بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ في الكلام في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وقلنا تعرضنا لمسألة اللفظ. قلنا اللفظ مصدر، والمصدر يطلق ويراد به فعل الفاعل، ويطلق ويراد به المفعول. طيب، فإذا أطلق وأريد به فعل الفاعل، هل القول بأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة والمراد فعل الفاعل هل صحيح؟
لا، إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق وأطلق وهذا الفعل فهذا صحيح،
هذا صحيح.
أما إذا أطلق وأراد به اسم المفعول يعني المقروء المنفوع فهذا ليس بصحيح،
فهذا باطل، مع أن هذا اللفظ من أصله ماذا؟ بدعة. ولد الناس في اللفظ على ثلاثة مذاهب: الجهمية والكلابية قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوق، وماذا أرادوا باللفظ؟ الملفوظ الذي هو المفعول، على أن القرآن مخلوق. قابلهم طائفة من أهل السنة من أئمة الحديث، أبي حاتم الرازي وأبي سعيد الأشج وغيرهم، قالوا لفظي ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، وقول السلف قول أحمد والبخاري ومثالهم، قالوا نقول القرآن ماذا؟ كلام الله منزل غير مخلوق، ونهوا حتى صح عن أحمد أنه ماذا قال؟ ها؟
قال أن القرآن أنظر القرآن مخلوق فهم جهمي،
فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، قال ولا يكلم. مرة معنا هذا أو لا؟ ذكرنا في الدرس التسلسل، قلنا يقاس أيضا على صفة إيش؟ الكلام. مرة معنا هذا، وأنه يلزمهم إذا قالوا في هذا الكلام هذا القول، يلزمهم من يقولوا في الخلق هذا القول. إن أول من قال ماذا؟ إن أول من قال في هذا هو الكلام، قال قال به الجهمية، وانظر أبو حنيفة يعني في هذا الكتاب منسوب إليه، ولكن لم يصح أن عبر به وهو قبل الفرابيسي. لفظنا بالقرآن مخلوق، أبو حنيفة منسوب إليه، وأيضا الجهمية شهر عنهم، لكن كان الكرابيسي ممن يقول إيش في هذا القول، ولذا أنكر عليه أحمد وغيره من العلماء. الكرابيسي رجع عن هذا، الله أعلم. ونقل ابن عبد الهادي في كتابه بحر الدم في من تكلم فيهم الإمام أحمد بمدح أو ذم أن الإمام أحمد ماذا؟ كفره، قال هو كافر. وعند أن تقرأ ترجمته تجد له صيتا كبيرا، وكان من كبار فقهاء الشافعية. طيب، نواصل نقرأ. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: قال ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى ويقول، لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، بل الذي أفهموهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم، والكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلم به وقاله. يعني الرسل حين جاءوا الناس وعرفوهم بالقرآن وكلام الله السابق، الكتب السابقة، هل قالوا للناس هذه مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى وأرشدكم فيها إلى نجاتكم، أو قالوا هذا كلام الله دعاكم الله جل وعلا به إلى نجاتكم؟ نعم، قالوا لهم هذا كلام الله، وفهموهم أن هذا كلام الله تعالى، ولم يقولوا لهم إن هذه مخلوقات خلقها الله تعالى. يعني يريد الشارح أن يبين أن قول هؤلاء الجهمية والمعتزلة مخالف لقول كل الرسل، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. حديث عائشة الصحيحين في قصة الإفك حين نزلت الآيات في شأنها. ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، لو كان المراد خلاف الكلام هذا وأنها مخلوقات لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، وإنما قام الكلام بغيره. أي يقال لفلان متكلم وهو ماذا؟ لا يتكلم، بل غيره الذي يتكلم، هذا لا يعرف لا في لغة ولا في عقل. وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه، تقدم الرد على هذه الشبهة. ما هو الرد عليها؟ أن قالوا إثبات الكلام يستلزم ماذا؟ التشبيه، تشبيه الله بالمخلوق. نعم، يعني قد ثبت بالأدلة أن أشياء تتكلم، ثبت أن تكلم الجلود، ثبت أن تكلم الأعضاء، ثبت أن تكلم الطعام، وأن تكلمت الحجارة، ولا يلزم من ذلك ماذا؟ التشبيه، بل تكلمت كما شاء الله. وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبتوا صفة غيره، فإنهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا قلنا، ويتكلم لا كتكلمنا، وكذلك سائر الصفات. وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة؟ أي قادر ولا يقدر. أو حي لا تقوم به الحياة؟ وهذا قد استنكره من كان على فطرة سليمة، ذاك الأعرابي الذي سمع الجهم يقول هذا الكلام، ماذا قال؟ ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال قولا يوما قول جهم فقد كفر. أبيات جميلة ما أحفظها، هي نقرأها من هنا، ذكرها الألوسي في جلاء العينين في المحاكمة بين الأحمدين. قال: وحكى بعضهم أن جهم بن صفوان الترمذي كان يدعو الناس إلى مذهبه الباطل، وهو أن الله تعالى عالم لا علم له، وقادر لا قدرة له، وكذلك في سائر الصفات. وكان جلس يوما يدعو الناس لمذهبه وحوله أقوام كثيرة، فجاء أعرابي ووقف حتى سمع مقالته، سمع ما يقوله جهم، فأرشده الله تعالى إلى بطلان هذا المذهب، فأنشأ يقول: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، عليما بلا علم، رضيا بلا رضا، لطيفا بلا لطف، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل: أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، مليح بلا ملح، بهي بلا بها، طويل بلا طول يخالفه القصر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفاء، فبالعقل موصوف وبالجهل مشتهر، جواد بلا جود، قوي بلا قوى، كبير بلا كبر، صغير بلا صغر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة، وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرها عما قريب إلى سقر. كان ابن مبارك يقول إن الله تعالى بعث هذا الأعرابي رحمة لأولئك الناس. ترى هذا أعرابي أول ما سمع كلامه ماذا؟ فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرها عما قريب إلى سقر، كما قال ابن المبارك عجبت لشيطان أتى الناس داعيا إلى النار واشتق اسمه من جهنم. فالشاهد من هذا أنه لا يعقل هذا لا في اللغة ولا في العقل أن يقال الله تعالى متكلم بمعنى ماذا؟ خالق للكلام، أي أنه قام الكلام بغيره وهو لا يتكلم، هذا لا يعقل أبدا، متكلم والكلام يقوم بغيره. قال وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة أو حي لا تقوم به الحياة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. الحديث هذا له قصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كادته الجن وأرادوا أذيته جاء عفريت من الجن وبيده شهاب من النار يريد أن يحرقه، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له جبريل يا محمد قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. الحديث مدار طرقه عن جعفر بن سليمان الضبعي، رواه 5 من الرواه، ربما يطول إذا فصلنا. عن جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا أبو التياح واسمه يزيد ابن حميد الضبعي، حدثنا أبو التياح وهو يزيد بن حميد قال سأل رجل عبد الرحمن ابن خنبش صحابي رضي الله عنه. هذه الطريق هي المحفوظة، جاء من طريق أخرى عند الإمام أحمد عن جعفر بن سليمان الضبعي حدثنا أبو التياح قال قلت لعبد الرحمن بن خنبش، قال قلت لعبد الرحمن بن خنبش سألته وهي شاذة. رواه كذلك سيار بن حاتم بتصريح أبي التياح السماع والسؤال لعبد الرحمن بن خنبش من طريق سيار بن حاتم وفيه ضعف. ورواه 5 من الرواه عن جعفر عن أبي التياح قال سأل رجل عبد الرحمن. فما صورة الحديث الآن؟ صورته مرسل، فإن أبا التياح يزيد بن حميد من الطبقة الخامسة، والطبقة الخامسة عند الحافظ بن حجر في التقريب هم الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة ولم يثبت لبعضهم سماع من الصحابة. فهذا أبو التياح يقول سأل رجل عبد الرحمن ابن خنبش، ظاهر أنه مرسل بين أبي التياح وبين عبد الرحمن ابن خنبش. وما جاء من الرواية قلت لعبد الرحمن ابن خنبش أو سألت عبد الرحمن ابن خنبش فهو شاذ. ولذا قال ابن منده رحمه الله كما حكى عنه الحافظ في الإصابة في ترجمة عبد الرحمن ابن خنبش قال في حديثه إرسال، وفي حديثه إرسال، وكأنه يشير إلى هذا الإرسال. وقال البخاري رحمه الله في إسناده نظر، في إسناده نظر. فما حال الحديث من هذه الطريق؟ ضعيف. له شاهد عن ابن مسعود من طريق أحمد بن محمد ابن يحيى ابن حمزة، من طريق أحمد ابن محمد ابن يحيى ابن حمزة أخرجه الطبراني. قال الذهبي له مناكير، هذا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة له مناكير. قال بعض العلماء حدث ببواطيل. له شاهد معضل عند مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، معضل. فالظاهر أن الحديث من هذه الطرق ضعيف. مر معنا الحديثين تذكرون في عمل اليوم والليلة ابن السنة، ولم نذكر الشاهد هذا المعضل هو وقفت عليه اليوم، فالحديث ضعيف. نعم الله أعلم، ما أعرف إلا في هذا الحديث. قال فهل يقول عاقل إنه صلى الله عليه وسلم عاذ بمخلوق؟ الشاهد استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله إيش ثبتت بأدلة أخرى وبصفاته. ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، حديث خولة بن حكيم وحديث أبي هريرة كلاهما في صحيح مسلم. استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بكلمات الله، وهو يغني عن هذا الاستعاذة بكلمات الله وليس المخلوق. ها؟ نعم في صحيح البخاري أنه كان يعوذ الحسن والحسين يعيدكما بكلمات الله التامة، كل شيطان هامة كل عين لامة. قال بل هذا كقوله أعوذ برضاك من سخطك، يعني أن السعادة بماذا؟ بصفة من صفات الله. ألا لماذا ذكر الشاهر هذا الحديث أعوذ بكلمات الله التامة؟ ليبين أن الاستعادة بكلمات الله من باب الاستعادة بماذا؟ بالصفات. ولو كانت الكلمات مخلوق من مخلوقات الله لما جاز الاستعاذة بها، فإن الاستعاذة بغير الله لا تجوز. طيب قلنا الحديث ضعيف، هل يستعاذ بكلمات الله التامة؟ هل في أدلة أخرى استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله التامة؟ نعم في أدلة كثيرة. قال بل هذا كقولي أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وكقوله أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذا اللفظ عند أبي داود الترمذي تقدم معنا، أما بلفظ لفظ مسلم أعوذ بالله وقدرته، أيضا في شاهد السعادة بقدرة الله سبق التنبيه عليه. وكقوله وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، أيضا تقدم في ابن عمر سنن أبي داود والنسائي. كل هذه من صفات الله تعالى، وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، وإنما أشير إليها هنا إشارة. انظر الآن هذه إلزامات قوية ألزم بها الشارع الشارح من قال إن كلام الله ماذا؟ مخلوق من مخلوقات الله. الإلزام الأول ماذا؟ أن الرسل حين جاءوا للناس هل قالوا لهم هذا كلام الله أو قالوا هذه مخلوقات مخلوقات الله؟ أنهم قالوا كلام الله. الإلزام الثاني أنه لا يعرف في اللغة ولا في العقل أن يقال متكلم بمعنى أنه الكلام يقوم بماذا؟ بغيره، وأنه خلق الكلام في غيره. بل حين سمع الأعرابي هذا الكلام من رأس الجهمية استنكر بل كفره، ألا إن جهما كافر بان كفره، صار كفرهم هذا واضحا جليا ما فيه لبس. الإلزام الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بكلمات الله، والاستعاذة بكلمات الله هي من جنس الاستعاذة بصفات الله في أحاديث كثيرة، إذ لو كانت الكلمات مخلوقة لما جاز الاستعاذة بها. قال وكثير من متأخري الحنفية على أنه معنى واحد، أي كلام الله تعالى، وهذا كلام من لا شاعر، قلنا والماتوريدية، أكثر الأحناف في العقيدة صاروا ماذا؟ على مذهب الماتوريدية. وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزء والتبعض حاصل في الدلالات، هذا أحسن من الذي في النسخة عندنا. عندنا الحاصل في الدلالات وحاصل في الدلالات أحسن. لا في المدلول. ما الفرق بين الدلالات والمدلول؟ الدلالات قالوا هي الألفاظ التي حصل بها التعبير، والمدلول هو الشيء القائم في ذات الله والشيء النفساني. الدلالات قالوا هي الشيء، هي الألفاظ التي عبر بها عما في نفس الله جل وعلا، الألفاظ. وأما المدلول فهو المعنى القائم في ذات الله والشيء النفساني. قالوا فالتعدد الآن والتجزي والتبعض في ماذا يحصل؟ هل فيما في نفس الله أو في هذه الألفاظ؟ في الألفاظ التي هي الدلالة. وأما المدلول الذي هو في نفس الله فلا يتبعض ولا يتجزى ولا يتعدد وهكذا. قال وهذه العبارات مخلوقة. قالوا هذه العبارات التي هي الدلالات ماذا؟ مخلوقة. وأما المدلول الذي هو في نفس الله فهو الذي في نفس الله ليس بمخلوق. وراجع قولهم إلى أن القرآن ماذا؟ مخلوق. حنفية. هل صح عن أبي حنيفة أنه كان يقول القرآن مخلوق؟ نعم صح عنه، صح عنه أنه كان يقول القرآن مخلوق ثم رجع بسبب ما مراجعة أبي يوسف لا صح بأسانيد صحيح ذكره الشيخ رحمه الله في كتاب نشر الصحيفة أنه كان يقول بخلق القرآن، فلم يزل أبو يوسف يراجعه حتى ترك هذه المقالة ورجع إلى قول السلف كما ذكر عنه ابن أبي العز عدة كلام. ولعل هؤلاء الحنفية تابعوا ذاك القول الأول. فحاصل قولهم هؤلاء الذين قالوا إن هذه العبارات والدلالات مخلوقة، حاصل كلامهم أن هذا القرآن ماذا؟ مخلوق. قالوا وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها، لأن كلام الله بماذا أدي وعبر عما في نفس الله؟ بماذا؟ بهذه الألفاظ. قالوا فقيل لها إنها كلام الله، وإلا في الحقيقة ليست هي كلام الله، بل كلام الله تعالى شيء في نفسه، وهذه العبارات عبر بها عن مراد الله، فقيل لها من هذا الوجه إنها ماذا؟ إنها كلام الله. قال وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها. واضح هذا إن شاء الله. لماذا قالوا الآن هم متفقون أن هذا القرآن مخلوق؟ طيب كيف سمي كلام الله؟ وسمي كلام الله، قالوا الله سماه في القرآن كلام له حتى يسمع كلام الله. لماذا سمي كلام الله؟ قالوا سمي كلاما لله لأن هذه الألفاظ عبر بها عما في مراد الله، وهي أدت المعنى الذي في نفس الله، فلما أدت المعنى وعبر بها عنه قيل لها ماذا؟ إنها كلام الله. نعم نعم الأشاعرة عقيدة أن القرآن مخلوق. قال وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها، فإن عبر بالعربية فهو قرآن، وإن عبر بالعبرية فهو توراة، واختلفت العبارات لا الكلام. قال وسمى هذه العبارات كلام الله مجازا، وهذا كلام فاسد، فإن لازمة أي لازم هذا الكلام أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة، ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، ومعنى سورة الإخلاص هو معنى تبت يد أبي لهب. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده وعلم أنه مخالف لكلام السلف. والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، كلها من كلام الله حقيقة، وكلام الله لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، ولا يزال كذلك. لم يزل أي فيما مضى، ولا يزال كذلك أي في المستقبل. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله كما يقوله من الأشاعرة وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه. ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب قراءته. أما مسألة القراءة فالأحاديث فيها كلها ضعيفة، لا تصح النهي نهي الجنب عن قراءة القرآن، بل جاء في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. وأما ما جاء من النهي عن مس المصحف فالأدلة في ذلك ظاهرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الجنوب والمحدث عن مس المصحف.
ولو كان ما في المصحف عبارة من كلام الله
عن صواب عن. قال: بل كلام الله محفوظ في الصدور مقروء بالألسنة مكتوب في المصاحف كما قال أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة، أي موضع الحفظ وموضع القراءة وموضع الكتابة كله كلام الله ماذا؟ حقيقة. فالمكتوب كلام الله حقيقة، والمقروء كلام الله حقيقة، والمحفوظ في الصدور كلام الله حقيقة، ولا يخرج بحفظه أو كتابته أو قراءته عن كونه كلاما لله. وإذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي. ما معنى المكتوب في المصحف كلام الله؟ هل المراد هذا الخط الذي كتب أو الكلام الذي تضمن هذا الخط؟ الكلام الذي يتضمن أغراض. وأما الخط فلا شك أنه خط من؟ مخلوق من المخلوقين. وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي. وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي. وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض. لو قال قائل المداد في المصحف وقال قائل السماوات والأرض في المصحف، ما معنى المداد في المصحف والسماوات والأرض في المصحف؟ ما معنى المداد في المصحف؟ أي حقيقة المداد وذات المداد إن صارت في المصحف. وما معنى السماوات والأرض في المصحف؟ هل ذكرها أو حقيقتها؟ ذكرها فقط، بخلاف الحبر فإنه بحقيقته ماذا؟ في المصحف. وفيه محمد وعيسى، ما معنى محمد وعيسى في المصحف؟ ذكرهم فقط ونحو ذلك. وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب. نعم، فيه خط فلان الكاتب. وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله، واضح فيه كلام الله. ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتدي للصواب. أظن هذا الكلام واضح إن شاء الله، الذي هو واضح نقرأه. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ صوته وحركات لسانه وأفعاله التي يفعلها، والمقروء الذي هو قول الباري. ومن لم يهتدي له ضل ومن لم يهتدي له فهو ضال أيضا. ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبا ألا كل شيء ما خلا الله باطل من خط كاتب معروف لقال هذا من كلام لبيد حقيقة. أصلح من خط كان معروفا وإلا من خط كاتب معروف كله صالح. لقال هذا من كلام لبيد حقيقة وهذا خط فلان حقيقة. الآن كتب إنسان هذا البيت وأنت تعرف خطه، تقول هذا خط من؟ فلان. وهو خط فلان حقيقة أو لا؟ نعم. وهذا كلام من؟ كلام لبيد حقيقة. وهذا كل شيء حقيقة. ما معنى كل شيء؟ الكلمة، الكلمة التي في البيت لو افعله بين قوسين أحسن. وهذا كل شيء حقيقة، أي وهذا كلمة كل شيء ماذا؟ حقيقة، المراد الكلمة التي في البيت. وهذا حبر حقيقة. فكم هذه الآن أشياء؟ أربع أشياء: الخط والكلام الذي ينسب إلى قائله، واللفظ الذي هي كل شيء، والحبر. فمع أنه تعدد عليه كتابة وخط وحبر، ولكن الكلام إلى من يضاف؟ إلى قائله. ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. والقرآن في الأصل مصدر، فتارة يذكر ويراد به القراءة. قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما المراد بالقرآن هنا؟ القراءة التي هي فعل الفاعل. وقال تعالى: زينوا القرآن بأصواتكم. ما معنى القرآن؟ أي قراءتكم وأفعالكم، زينوها ماذا؟ زينوا القرآن بتلك الأفعال، أي زينوا قراءتكم. لا أن القرآن الذي هو كلام الله تزينه ماذا؟ الأصوات، لكن زين قراءتك للقرآن بتحسين الصوت. الحديث صحيح، يعني جمع من الصحابة، أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهم عن البراء بن عازب وهو في الصحيح المسند، وخرج ابن حبان عن أبي هريرة وهو في الصحيح المسند، وجاء عن جمع من الصحابة أخر الحديث صحيح. زينوا القرآن بأصواتكم، ما المراد بقول زينوا القرآن؟ أي زينوا القراءة. فالقرآن هنا مصدر أطلق، والمراد ماذا؟ فعل الفاعل، لا كلام الله تعالى. وتارة يذكر ويراد به المقروء، المقروء الذي هو كلام الله، كقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما معنى القرآن هنا؟ إذا قرأت القرآن، أي كلام الله المقروء المفعول. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. ما المراد بالقرآن؟ كلام الله تعالى، حديث عمر في الصحيحين: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي. هذا الوجود أربع أنواع من أنواع الوجود. وجود عيني، ما معنى وجود عيني؟ ووجود ذات الشيء بعينه، أي وجود ذات الشيء في الواقع وفي الوجود. الوجود العيني وجود ذات الشيء في الواقع وفي الوجود. ووجود ذهني، ما معنى الوجود الذهني؟ هو العلم الذي يكون في الذهن. ووجود لفظي، ما هو اللفظي؟ الألفاظ التي يعبر عنها باللسان. ووجود رسمي، ما هو؟ أي الكتابة. فهل ثم فرق بين الوجود العيني والوجود الذهني والوجود اللفظي والوجود الرسمي، أو ليس هناك فرق؟ بل بينها فرق، ومن لم يفرق بين هذه الحقائق لم يهتد الصواب. قال: فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب. فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. كيف ذكر ثلاث؟ قال: العين تعلم ثم تذكر ثم تكتب، ثم قال: فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. كيف الجواب؟ نعم، قول الأعيان، الأعيان هذه المرتبة الأولى أن يكون عينا، والمكتبة المرتبة الثانية العلم، والمرتبة الثالثة أن تذكر باللسان، والمرتبة الرابعة تكتب. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان. والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو في كتاب مكنون واضح. أخبر الله أن هذا القرآن في زبر الأولين أو لا؟ قال: وإنه لفي زبر الأولين. وقال في إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. ما الفرق بينها؟ أنه في زبر الأولين، وأنه في اللوح المحفوظ، وأنه في رق منشور؟ ها؟ في الزبر الأولين إيش ذكره والتنبيه عليه والحديث عنه ذكره. ليس معنى تفهم أن معنى في زبر الأولين أن القرآن كله موجود ماذا في الكتب السابقة، لا، ولكن المراد ذكره والإشادة به وبيان بعض خصائصه مذكور في زبر الأولين. وأما كونه في اللوح المحفوظ فمعناه ماذا؟ مكتوب في اللوح، في رق منشور أيضا إيش مكتوب كله سيذكره الشارع. فقوله عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا مكتوب عندهم، إذ القرآن أنزله الله على محمد لم ينزله على غيره أصلا، ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور، والزبر هو الكتابة والجمع. فقوله وإنه لفي زبر الأولين أي مزبور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد، ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس. وهذا مثل قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم أي ذكره، بخلاف قوله في رق منشور أو لوح محفوظ أو كتاب مكنون، لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول، معنى في رق منشور أي كائن ومستقر مكتوب ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق، وما هو الأحسن أن نقدره عاما أو خاصا؟ خاصا لأنه أدل على المراد. فما معنى في زبر في لوح محفوظ أي ماذا؟ هل نقول مكتوب أو كائن؟ أحسن من تقدير ماذا؟ كائن أو مستقر، لأن التعلق الخاص أوضح. قال والكتاب، أيضا الكتاب مصدر، كتب يكتب كتابا، تارة يذكر ويراد به محل الكتابة الذي هو الورق يقال كتاب، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب، قد يطلق ويراد به ماذا؟ الكلام الذي تكتبه.
كتاب فلان إلى
فلان. نعم، كتاب فلان إلى فلان أي ماذا؟ الكلام الذي كتبه إليه، كتاب رسول الله إلى هرقل وإلى المقوقس وإلى. ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه. ما معنى كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان في الكتاب؟ كتابة الكلام أي ماذا؟ كله بذاته وعينه وإن في الكتاب، بخلاف كتابة الأعيان فالمراد ماذا؟ ذكرها فقط والحديث عنها، وإلا فالأعيان هي خارج الكتاب. فإن تلك إنما يكتب ذكرها، وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. طيب ما توقع إن شاء الله نقرأ في درس آتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.